بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وصل كلامنا إلى أحكام القرض والدين. في اللغة الدين بمعنى ما له أجل، والقرض هو ما لا أجل له. وقيل إن الدين هو كل معاوضة يكون أحد العوضين فيها مؤجل، أما القرض هو إعطاء شيء ليستعيد عوضا عنه وقتا آخر ما يقابله من المثل أو القيمة من غير تعيين الوقت. لهذا الدين كما يقولون هو أعم من القرض، لأن القرض عقد لازم يجب الوفاء به وليس للمقرض أو المقترض فسخة، ويشمل نفس الإقراض. بينما الدين أعم، يشمل ما يؤخذ بمعاوضة يكون أحد العوضين فيها مؤجل، ويشمل نفس ما كان يأخذه من الشيء لما له أجل. فلهذا يقولون الدين أعم من القرض، لأن يشمل المعاوضة وغير المعاوضة، كما في الأمور اللي تترتب في الذمة تكون دين عليه. إذن في اللغة الدين ما له أجل، والقرض ما لا أجل له. نعم. قال المصنف مسألة 863: القرض هو تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثليا، وبقيمته حين الإقراض إن كان قيميا. تعريف القرض بالمعنى الاصطلاحي الشرعي هو تمليك مال لآخر. شخص يقترض منك مال، مثل يريد يقترض من عندك مال 100,000، أنت تملك 100,000 لكن بالضمان في الذمة، يعني تقول له ذمتك مشتغلة بأن تضمن لي مثل هاي 100,000 وترجع لي إياها. نعم. بالنسبة للقرض أحيانا ما يكون فيه، ما ليس له أجل، يعني يعطيك إياه وأنت مثل ما تكون عندك ميسرة وقدرة على الوفاء تسلم هاي 100,000 للشخص اللي أقرضك. فالقرض ما إلى أجل، بخلاف الدين. الدين يكون بأجل، مثلا يقول له لمدة شهران مثلا أو 3 أشهر وترجع لي الدين مالي، هذا يسموه الدين ما له أجل. القرض ما يتحدد به، إنما تملك المال للآخر بالضمان في الذمة، إنه ذمتك مشتغلة ترجع لي 100,000 عند حين الميسرة من دون تحديد أجل له. إن كان مثليا تعطيه مثله، يعني مثليات مثل منه؟ مثل الحبوب، الأقمشة، الأدوية، الظروف، هاي كلها شي نسميها مثليات. خذت من عندك كيس طحين، بعد عند الميسرة رجعت لك كيس طحين، اقترضت من عندك كيس طحين أرجع لك كيس طحين مثلا، أو كيس من الحنطة أرجع لك كيس من الحنطة، طول من القماش أرجع له طول من القماش مثلا، هذا المثلي ترجع مثلي مثله، وبقيمته حين الإقراض إن كان قيميا. أما إذا اقترضت من عنده شيء قيمي مثل حيوان أو جواهر أو ما شابه ذلك، هاي يسموها قيميات. هاي ما أقدر أني أرجع لنفس الحيوان بنفس المواصفات والها، إنما أرجع لقيمة الحيوان. كذلك الجواهر النفيسة ما أقدر أرجعها بنفس المميزات والخصوصيات، إنما أرجع له ما هو بقيمته مثلها، يعني بقيمته حين الإقراض إن كان قيميا. وتلاحظ المصنف قيد بقيد حين الإقراض، يعني وقت الإقراض، يعني آخذ قيمته وقت الإقراض مو قيمته وقت الأداء، فأكو فرق. يعني مثلا أنا من اقترضت من عند الحيوان كان الحيوان سعره 100,000، الآن أريد أسدده ما أقدر أجيب له حيوان بنفس المواصفات، إذن لأن هذا قيمي، إذن راح أعطيه قيمته. هنا يأتي السؤال، القيمة أحسبها على يوم حين الإقراض، يوم اللي أقرضني قبل شهر، لو أحسبها الآن حين الأداء، احتمال الآن حين الأداء اختلفت قيمة القيمي اللي هو الحيوان، لو زادت صارت 150,000، لو نقصت احتمال 90,000، أنا شطي أطي الناقص لو الزائد. المصنف قال القيمة تضمن حين الإقراض، يعني وقت الإقراض. حين الإقراض يعني وقت الإقراض، اليوم اللي أنت اقترضت به الآن ذمتك اشتغلت. كان الحيوان سعره 100,000، الآن حين الاقتراض ذمتك اشتغلت بال100,000، فأنت تسدده بوقت حين الإقراض إن كان قيميا، مو تسدده على قيمة وقت الأداء بعد مرور شهر، لأن احتمال بعد مرور شهر وقت الأداء القيمة لو ارتفعت صار الحيوان سعره 150، لو انخفضت صار الحيوان سعره 80,000، فأنت ما تسدد حين الأداء وإنما تسدد حين الإقراض بقيمة حين الإقراض إن كان قيميا. وإقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة، يعني هو أمر محبوب أكيد عند الله عز وجل. وقد وردت روايات كثيرة في فضل الإقراض وثوابه، مثلا نقرأ من باب التبرك ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث قال: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسرة كان ما له في زكاة، من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ما له في زكاة، وكان هو في صلاة الملائكة حتى يؤديه. من هذا الحديث نكتشف أنه إقراض المؤمن إلى حين تحصل عنده ميسرة يقدر يسددك، أنه أموالك اللي تعطيها كأنها في زكاة، يعني في نماء وزيادة وثواب، وكان هو في صلاة الملائكة حتى يؤديه، يعني هو منزلة صلاته بصلاة الملائكة حتى يؤدى القرض له. وعنه صلى الله عليه وآله: من أقرض أخاه كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، نعم، وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب. ومن شكى إليه أخوه المسلم ولم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين. هذا الحديث أيضا نكتشف منه فضيلة إقراض المؤمنين، أنه الدرهم الواحد اللي يقرضه إلى وزن جبل أحد ومن جبال رضوى وطور وله بمثقال طور سيناء اللي هو جبل سيناء من الحسنات. والشخص اللي يرفق في طلب القرض، يعني يرفق بطلب القرض، يعني ما يطلب من الشخص اللي أقرض القرض كل يعني في كل وقت، إنما يرفق به وينظر إلى الميسرة، هو من يصير عنده يدفع لك. هذا في الحديث إنه يمر على الصراط كالبرق الخاطف. والشخص اللي يطلب منه القرض وهو قادر على إقراض المؤمنين ولا يقرضهم، الحديث الشريف يقول حرم الله عليه الجنة. نعم. وأيضا ورد عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: لأن أقرض قرضا أحب إلي أن أتصدق بمثله. يعني تعطي قرض لمؤمن يسد حاجته ويرجع لك إياه، هذا الإمام الصادق يقول أحب إلي من أن أتصدق بهذا المال. يعني هذا معناه أنه فضيلة وثواب القرض أعظم من ثواب الصدقة بنفس هذا المال. نعم. وكذلك ورد عندنا في الحديث عن الرسول الأعظم: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر. يعني الصدقة بعشر حسنات لكن القرض يعطيك 18 حسنة. وغيرها من الأحاديث الكثيرة اللي بينت فضيلة وثواب إقراض المؤمنين. لهذا المصنف عبر قال هو من المستحبات الأكيدة، يعني محبوب أكيد عند الله عز وجل بسبب كثرة الأحاديث اللي وردت في فضله. ولا سيما لذوي الحاجات منهم، ولا سيما يعني خصوصا لذوي الحاجات منهم، يعني من المؤمنين، خصوصا الشخص اللي يكون ذو حاجة من المؤمنين محتاج الأموال، مثلا بسبب المعيشة، بسبب المأكل، المشرب، الملبس، هذا يسموه ذو حاجة. محتاج يقرض أمواله حتى يوفر أكل أو شرب أو مسكن أو ملبس أو علاج مريض، هذا ذو حاجة يسمى. إذا هو مؤمن وتقرضه هذا يكثر فضله وثوابه وعظيم عظيم الأجر فيه. وأما الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة، يعني الشخص اللي ياخذ يقترض من الناس وهو ما محتاج للقرض هذا أمر مبغوض ومكروه. لماذا؟ لأنه حتى الدين، الشخص اللي يقترض ويتداين ياخذ دين أو يقترض وهو ما محتاج، هو عنده أموال ويقترض ياخذ من الناس بالإقراض والدين، هذا يعتبر مكروه. أكو روايات ذممته، مثال ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام حيث قال: إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار. يعني أنت تنام بالليل مهموم شو وقت تأدي، وذل بالنهار كل ما يشوف الشخص اللي تداينت من عنده ويداعيك به مثلا تهرب من عنده. نعم طبعا الاقتراض هو مكروه مع عدم الحاجة، وتخف كراهته مع الحاجة. نعم الشخص اللي عنده حاجة ويريد ياخذ يقترض هذا كراهته خفيفة عنه، تخف الكراهة مع الحاجة. وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول. يعني كلما صارت الحاجة خفيفة، يعني تمام حاجتك خفيفة يعني ما مضطر إلى أن تأخذ، تشتد الكراهة، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول. يعني وكلما اشتدت الحاجة تخف الكراهة. أما الشخص اللي محتاج حاجة ضرورية جدا هذا أصلا تخف الكراهة إلى أن تزول، يعني بعد كراهة ما موجودة في حقه. فهذا معناه أنه الاقتراض مع الكراهة يتناسب بمقدار التدافع، يعني إذا خفت الحاجة تشتد الكراهة. أنت ما محتاج وحاجتك خفيفة لا تأخذ قرض أو دين، لأنه إذا أخذت قرض أو دين الكراهة شديدة في حقك. لكن كلما اشتدت الحاجة بيك أنت ضروري تريد تأخذ قرض لأنه ما عندك مورد آخر للمال، راح تخف الكراهة عندك. وإذا كانت حاجتك ضرورية جدا أصلا تزول عنك شنو؟ الكراهة. فبعد ما يكون الاقتراض في حقك ماذا؟ مكروه. نعم طبعا بالنسبة للقرض والإقراض، المالك اللي يدفع القرض هذا يسموه مقرض، والشخص اللي ياخذ القرض ويتملكه يسموه مقترض، وأحيانا يسموه مستقرض. إذن المالك اللي يدفع القرض هذا شو نسميه؟ مقرض. والشخص اللي ياخذ القرض ويتملك شو نسميه؟ مقترض، وأحيانا يسمونه مستقرض. نعم مسألة 864: لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذاك بهذا القصد صح. طبعا القرض يعتبر عقد، وهو عقد لازم يجب الوفاء به، وليس للمقرض ولا المقترض فسخة، وكل عقد كما نعرف يحتاج إلى صيغة إيجاب وقبول. يصح يكون القرض بصيغة اللفظ فنسميه القرض اللفظي، يقول أقرضتك والشخص الآخر يقول قبلت، لكن إحنا ما نعتبر الصيغة في القرض لأنه ما يحتاج في صحة القرض إلى استعمال اللفظ، بل حتى ما نحتاج إلى استعمال ألفاظ خاصة في الكلام. فيصح الإيجاب بمثل أقرضتك أو أعطيتك أو بما يؤدي معناه، أو داينتك مثلا، أو مثلا استدنتك وغيرها. ويصح القبول من الطرف الآخر بكل لفظة دالة على القبول مثل قبلت رضيت، هذا بالنسبة للعقد اللفظي. وكذلك لا نعتبر الصيغة، ما نعتبر الصيغة الخاصة، بل لا نعتبر أصل اللفظ، بل يمكن إيقاعه بالعقد الفعلي المعاطاة أيضا. شخص يدفع مال معاطاة، يعطي المال إلى أحد بقصد القرض، والشخص الآخر يأخذ المال ويقبضه بنفس قصد القرض، إنه أخذ منه قرض وذمتي تشتغل بالذمة إنه أرجع لي، هذا يكون بطريقة العطاء والأخذ، يسموه عقد فعلي معاطاتي. أدفع المال معاطاة إلى أحد بقصد القرض، والطرف هذا يكون بمنزلة الإيجاب، والشخص الآخر يأخذه يأخذ هذا المال بقصد القرض أيضا فيكون بمنزلة القبول، فكذلك يصح. ويعتبر فيه القبض، فلو قال أقرضتك هذا المال فقال قبلت لم يملكه إلا بعد قبضه. يعني من الأمور المعتبرة في القرض حتى يكون قرض أنه أنت تقبض المال. يعني ما يكفي في صحة القرض أنه أقول له مثلا أقرضني 100,000، يقول لي أقرضتك 100,000، بس لحد الآن هو ما معطيني 100,000، أنا ما قبضتها منه، ما وضعت إيدي عليها. نعم هذا لا يسمى قرض، يعني لحد الآن العقد ما تم. من شروط صحة عقد القرض والأمور المعتبرة فيه أن يحصل فيه قبض، فما يكفي يقول له أقرضتك هذا المال والآخر يقول قبلته، هذا لا يملك المال. نعم المال إنما يملك بعد القبض، فالمقترض إذا أخذ المال وقبضه ووضع يده عليه الآن هو ملكه، قبل القبض لا يوجد تمليك. نعم. مسألة 865، يعتبر في كل من المقرض والمقترض. قلنا المقرض منه الشخص اللي يدفع المال مثلا يدفع القرض، والمقترض الشخص اللي يأخذ المال اللي يأخذ القرض. المقرض والمقترض يعتبر فيهم البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد. بما أنه القرض عقد من العقود، إذا لابد أن نوفر به الشروط العامة اللي دائما نذكرها في العقد، منها البلوغ. كل من المقرض والمقترض يكون بالغ. إذا كان صبي فالصبي كما نعرف مسلوب العبارة ولا يترتب على تعاقده أو قوله أثر شرعا. اثنين العقل، كل من المقرض والمقترض لابد أن يكون عاقل ليس مجنون، لأن المجنون كما نعرف مسلوب القصد، ما يمكن أن يقصد التعاقد وأخذ القرض بعنوان الضمان في الذمة. والمقترض كذلك ما يمكن أن يقصد أنه أنا أمتلك المال بضمان في ذمتي وأرجعه وأسدد المن للشخص اللي أقرضني، لأن إذا هو كان مجنون وفاقد العقل كيف يقدر يقصد هذا القصد. ثالثا القصد، يعني شنو القصد؟ القصد أنه يكون الشخص قاصد للعقد قرضا، مو على سبيل على سبيل السخرية أو المزاح أو الضحك، أو مثلا هذا لا يعتبر عقدا. يعني إذا شخص قال له أقرضتك 100,000 دينار والآخر قال قبلته، وكانوا هاي الطريقة ينشئوها على سبيل المزاح أو الضحك أو السخرية أو الاستهزاء، هذا لا يسمى عقد، لأن العقود تابعة للقصود. فإذا ماكو قصد ماكو عقد، فلابد أن يقصدوه، مو يكون على سبيل المزاح أو السخرية أو الكذب أو الاستهزاء أو غيرها. رابعا الاختيار، يعني لابد أن يكون كل من المقرض والمقترض مختارا وليس مكرها أو مجبرا، لأنه المكره والمجبر كما نعرف الأفعال منه غير مترتبة وليس لها أثر شرعا، رفع عن أمتي ما أكره عليه. وخامسا الرشود، أن يكون تصرفاتهم بتمليك المال أو إقراضه أو أخذه تصرفات عقلائية مبنية على الرشد، وأن لا تكون من نوع عدم المبالاة في حفظ المال، ولا تكون تصرفاتهم سفهية مبنية على التبذير أو الإسراف. لابد يكون راشد كل من المقرض والمقترض. بقى عندنا شرط الحجر، هل يعتبر أم لا يعتبر؟ المصنف قال ويعتبر في المقرض عدم الحجر لفلس. يعني إحنا نشترط في الشخص المقرض اللي يدفع القرض أن ما يكون محجور عليه وممنوع من التصرف المالي بسبب الفلس، يعني ما يكون من النوع اللي كثرت عليه الديون والديان اشتكوا عند الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي حجز وحجر على أمواله في سبيل تسديد الدين الذي في ذمته. لأن إذا كان محجور وممنوع من التصرف المالي بعد ما يحق له يقرض الآخرين، لأن هذا إقراض الآخرين للمال يعتبر تصرف مالي، وهو محجور وممنوع شرعا من التصرف المالي. فلهذا إحنا نعتبر في المقرض اللي يدفع القرض ويملك الآخر أن ما يكون محجور عليه لفلس. نعم. ويعتبر في المال طبعا المصنف ما قال محجور عليه لفلس أو ما أو ماذا أو سفه، لأن سفه دخلت بيمن بشرط الرشد، هو بشرط الرشد اشترط هذا الأمر أن يكون راشد. يعني شنو راشد؟ يعني أن لا يكون سفيها. فلهذا قال يعتبر في المقرض عدم الحجر لفلس، والرشد يدخل فيه أنه لا يكون سفيها. ويعتبر في المال المقترض أن يكون عينا. الآن احنا تكلمنا عن الشروط المعتبرة في المقرض والمقترض، الآن راح نتكلم عن الأمور المعتبرة في المال الذي يحصل فيه الاقتراض. المال المقترض نشترط ونعتبر فيه أن يكون عينا. يعني شنو عينا؟ يعني مثلا عينا مثلا كيس حنطة، مثلا قطعة قماش، أو مثلا مقدار من المال، هاي يسموها أعيان. فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. يعني ما يصح أنت تقرض أو تقرض دين أو الداين دين. كيف ذلك؟ يعني دين في ذمة آخر، يعني مثلا تقول له أقرضتك الدين الذي لي في ذمة زيد إلك، هذا ما يصح أقراض الدين، ما يصح. دينا في ذمة آخر ما يصح تقرضه، لأنه ما عندنا إحنا أقراض للدين. أو منفعة، يعني شنو منفعة؟ يعني الفائدة اللي تحصل من العين كركوب الدابة. ما يصح شخص مثلا يقول أقرضتك الدين الذي لي في ذمة زيد، ولا يصح أن يقول كذلك أقرضتك منفعة سكن الدار، هذا ما يصح. منفعة سكن الدار لا تقترض، لأن المنفعة لا تقرض. المال المقترض يجب أن يكون عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. كما يعتبر في المال المقترض أن يكون مما يصح تملكه شرعا، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير. يعني من الأمور المشروطة والمعتبرة في المال المقترض إضافة لكون عينا، أنه لابد أن يكون مما يصح للمكلف أن يتملكه شرعا، يعني إلى مالية محترمة عند الشارع. واللي إلى مالية محترمة عند الشارع يملك. أما إذا كان من الأنواع الذي له مالية، له مالية لكن المالية ما محترمة عند الشارع، هذا لا يملك. مثل الخمر والخنزير، الخمر والخنزير إلى مالية. يعني الآن إذا أنت تعرضه بالسوق يدفعون المال بأزاء والعقلاء يشتروه، نعم، ولكن المالية هاي غير محترمة شرعا. فلهذا الشارع أسقط مالية الخمر والخنزير من جهة عدم احترامه، الشارع لم يحترم هاي المالية وما اعتبرها فأسقطها، فلهذا لا تملك. فالخمر والخنزير لا يملك. نعم. مسألة 886، لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض سواء كان الشرط صريحا أو مضمرا بأن وقع العقد مبنيا عليه. الشخص اللي يقرض شخص آخر كون يرجع للقرض بما هو أخذ نفس القرض، ما يرجع لقرض مع زيادة، لأن إذا رجع للقرض مع زيادة هاي الزيادة راح تصبح شنو؟ ربا وحرام. وهذا إذا تذكرون مر علينا المصنف وعدنا بذكره، لأن من ذكرنا إحنا باب الربا قلنا الربا على قسمين، الربا المعاوضي والربا القرضي. الربا المعاوضي تكلمنا عنه، إنه أنت تطع 10 كيلو حنطة ب 12 كيلو حنطة مثلا، هذا يسموه مثلا تبيع أو تبادل 12 كيلو حنطة ب 10 كيلو حنطة، هذا يسموه ربا معاوضي. وكو ربا نوع ثاني يسموه ربا قرضي، هناك المصنف وعدنا أنه راح يذكر، ما راح يذكره هنا، ذكره في باب القرض. شنو الربا القرضي؟ الربا القرضي آني أقرضك 100,000، أشرط عليك ترجع ليها 120,000، هاش يسموه ربا قرضي مع زيادة. إذا فما يجوز اشتراط الزيادة في القرض، لأن شرط الزيادة يعتبر ربا. وتوجد قاعدة فقهية عند الفقهاء مستفادة من النصوص، كل قرض جر نفع فهو ربا وحرام. كل قرض جر نفع فهو ربا وحرام. النفع بالزيادة سواء كانت الزيادة عينية، منفعة، صفة، كل هذا راح يأتينا ذكره. وسواء كان الشرط إنه شرط الزيادة مذكور صريح واضح في العقيد، متلفظ به بالعقيد، هكذا أقول لك أقرضتك 100,000 بشرط أن ترجع ليها 120,000، هذا يسموه شرط صحيح لفظي صريح مذكور وين؟ متلفظ به في ضمن العقد. أم كان هذا الشرط الزيادة مضمرا يعني غير متلفظ به، لكن هو موجود بأن وقع العقد مبنيا عليه. يعني أنا ما أقرضك 100,000 إلا تعطيني زيادة، بس أنا ما شرطت عليك باللفظ، قلت لك أعطيني 120 لفظا ما مشترط عليه، بس أنت تعرف أنه أنا ما أعطيك 100,000 إلا تعطيني إياها 120. هذا يسموه عقد مبني على الزيادة، مضمر، الشرط فيه مضمر غير مذكور صريحا، لكن هو العقد مبني عليه أنه أنا ما أعطيك 100,000 إلا ترجع ليها 120. صحيح إحنا ما تلفظنا بشرط الزيادة باللفظ، لكن العقد هو هكذا مبني على هذا الأمر، وأنت تعرف أنه أنا ما أعطيك 100,000 إلا ترجع ليها زيادة 120. هذا يسموه شرط مضمر غير متلفظ به، وقع العقد مبنيا عليه. يعني شنو العقد؟ عقد القرض ما وقع إلا بناء على دفع الزيادة، بحيث لو لم تدفع زيادة كان ما أقرضتك وما أعطيك القرض، هذا معنى البناء عليه. نعم، المصنف قال: ويستثنى من ذلك موارد تقدمت في المسألة 655. إذا كانت هناك إضافة لطرف آخر ناقص تقع قبال الزيادة، أو كانت موجودة عندنا إضافة في طرفين، هاي مستثنات، هذه لا يسمى ربا وزيادة. يعني أنا إذا أقرضتك كيس طحين مثلا، وأنت جعلت هناك إضافة إلى الطرف الآخر الناقص تقع في قبال الزيادة، قلنا هاي من الموارد اللي نتخلص فيها من الربا، فبالتالي هذا ما يشمل الحرمة هنا. أو كانت الإضافة موجودة في الطرفين، في الطرف الناقص والزائد اللي سميناها بالضميمة، مرت علينا في مسألة 655 موارد التخلص من الربا بضم الضميمة. هذا الموارد اللي ذكرناها في تلك المسألة مستثنات، لأنه هاي ما تسمى ربا فما يلزم منها الحرمة. ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه 10 دنانير على أن يؤدي 12 دينارا، هاي الزيادة العينية، أنا أقرضك 10 دنانير بشرط أنه أنت تأديها وترجعها وتسددها إلي 12 دينار، هاي زيادة عينية. العينية وين صارت الزيادة؟ بالدينارين. أو تكون الزيادة على نحو المنفعة كخياطة الثوب، يعني أنا أقرضك 100,000 بس بشرط أن تخيط لي ثوبي، شنو الزيادة اللي حصلت؟ النفع، المنفعة اللي حصلت هو خياطة الثوب. وإحنا قلنا كل قرض جر نفعا فهو ربا وحرام، سواء كانت المنفعة منفعة عينية أو هي من نوع المنفعة والاستفادة أو الانتفاع، كالانتفاع بالعين المرهونة عنده. يعني مثلا أنا أقرضك 100,000 بشرط أن تخلي بيتك رهن عندي، وبحيث إذا ما تأدي للقرض أبيع بيتك وأسدد القرض مالي من عنده، وبشرط أنه أنتفع من سكن الدار اللي أخذت رهينة تحت يدي، هذا يسموه انتفاع بالعين المرهونة عنده، هذا أيضا ما يصح، لأن جاي القرض يجر نفع، نوع النفع الانتفاع بسكن الدار، وهذا أيضا يعتبر من الربا المحرم. أو صفة كأن يقرضه ذهبا غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ، يعني أكو زيادة بالصفة، صفة الصياغة، أنا أقرضتك مثلا 10 مثاقيل من الذهب غير مصوغة، يعني ما معمول على شكل صياغة مثل قلادة أو خاتم أو مثلا أقراط، ما معمولة، ما مصوغة، إنما أعطيتك ذهب هو على نحو السبيكة مثلا، بس اشترطت عليك أن توفيني نفس الوزن ماله، هم 10 مثاقيل، لكن بشرط أن يكون مصوغ على شكل قلادة. هنا الزيادة وين راح تحصل؟ 10 مثاقيل ويا 10 مثاقيل ماكو زيادة عينية، بس الزيادة جاي تحصل بالصفة، أنت طيت ذهب غير مصوغ على شكل سبيكة، الآن تريد اشترطت علي أن يوفي لك إياه بالمصوغ، هاي يسموها زيادة صفة. أو مثلا أقرضك 100 كيلو من الحنطة الرديئة وأشترط عليك ترجع لي إياها 100 كيلو من الحنطة الجيدة. هنا شنو الاختلاف؟ اختلاف الصفة، صفة الجيد والرديء، هذا أيضا اختلاف بالصفة. إذن الزيادة جاي تحصل بزيادة الصفة، وهذا النفع أيضا يعتبر ربا وحرام. فإن ذلك كله من الربا المحرم. نعم، الآن المصنف يقول نعم يستحب للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراط، بل هو مستحب. من الأمور المستحبة والمحبوبة اللي وردت في بعض الروايات أنه الشخص المقترض اللي أخذ القرض وما مشروط عليه يرجع ويوفي القرض بالزيادة، يكون هو يتبرع من يريد يؤدي القرض ويوفي للشخص اللي أقرضه، هو يعطي شيء من الزيادة ما دام، لكن هذا بدون اشتراط، هو يعطي شيء من الزيادة، فهذا أمر محبوب ومستحب، ويعبرون عنه من باب حسن القضاء، وخير الناس أحسنهم قضاء. يعني أنت من تقضي الدين مالك من باب حسن الوفاء ومن باب ملاقاة المعروف بالمعروف، مثل ما هذا أقرضك وسوى معروف بحقك أنت هم سوى معروف وطي شوية من الزيادة، هذا يسموه من باب ملاقاة المعروف بالمعروف ومن باب حسن القضاء. نعم، فهذا أمر محبوب ومستحب. نعم، وإن كان يكره للمقرض أخذها، من جهة المقرض اللي دفع المال مكروه يأخذ الزيادة هاي، خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك. يعني هو من أقرض المال يعرف أنه هذا الشخص مني أدي يعطي زيادة، إذا كان عنده هكذا نية الكراهة تشتد عنده، خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك. يعني يعرف أنه هذا الشخص من يسدد القرض ماله يدفع زيادة من باب حسن القضاء، من باب ملاقاة المعروف بالمعروف، هنا تشتد الكراهة للمقرض. نعم، قال وإن كان يكره للمقرض أخذها، أي أخذ الزيادة. نعم، مسألة 867، إذا أقرض مالا وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته، كان داخلا في شرط الزيادة فيحرم. أكو نوع من أنواع المعاملات، إنه الشخص مثلا يقرض زيد مال مثلا بعض الدنانير ويشترط على المقترض اللي هو خالد أن يبيع منه شيء، يعني سيارته مثلا أو داره بأقل من قيمته. خالد مقترض يريد يقترض، فذهب الزيد قال للزيد اقرضني مثلا 10 ملايين مثلا. الزيد اشترط على خالد قال له أنا أقرضك 10 دنانير بس الشرط تبيع لي سيارتك. بيش أبيع لك سيارتي؟ قال له تبيع لي سيارتك مثلا ب3 ملايين قيمتها بالسوق هي 5 ملايين. هذا شيء يسموه اشتراط أن يبيع منه شيء بأقل من قيمته. أو مثلا يقول له أقرضك المال بشرط أن تبيع لي دارك، دارة بالسوق يسوى 100 مليون، يقول له تبيع لي مثلا ب50 مليون. هذا يسموه اشتراط أن يشترط على المقترض خالد أن يبيع منه شيء مثل سيارته أو دارة بأقل من قيمته، هذا يعتبر من شرط الزيادة ومن الربا المحرم. أو يؤاجره شيء بأقل من أجرته، يعني مثلا خالد يروح الزيد يقول له أقرضني مثلا 5 ملايين، زيد المقرض يقول له أنا أقرضك 5 ملايين بس بشرط تأجر لي دارك. دارك الدار مالك قد أجرته بالسوق المثلية؟ دار يسوى مثلا الأجرة 250 ألف دينار بالشهر، يقول له تأجر لي بالشهر ب100 ألف، هذا أيضا يعتبر من إيجار الشيء بأقل من أجرته المثلية السوقية، هذا يعتبر داخل في شرط الزيادة المالية فيحرم أيضا. ومثله طبعا هاي المعاملة شي يسموها الفقهاء، يسموها قرض بشرط البيع أو الإجارة، وهذا ما يجوز شرعا فهو ربا محرم. ومثله على الأحوط لزوما أن يشتري منه شيئا بأقل من قيمته ويشترط عليه البائع أن يقرضه مبلغاً معيناً. نوع الآخر من المعاملات، المصنف يقول هو أيضاً حرام مثله في الحرمة، ولكن الحرمة فيه مبنية على الاحتياط اللزومي، أنه شخص يشتري منك شيء بأقل من قيمته ويشترط على البائع أن يقرض مبلغ معين. يعني مثلا يشتري من عنده شيء بأقل من قيمته ويشترط على الشخص البائع أن يقرضه مبلغا معينا. يعني مثلا أني أبيع لك بيتي، بس بيتي هوش قد قيمته بالسوق 50 مليون، أبيع لك إياه 20 مليون بأقل من قيمته، بس بشرط كون تقرضني إيش قد 20 مليون. هذا شيء يسموه يشتري من الشيء بأقل من قيمته ويشترط على البائع أن يقرضه مبلغ معين، هذا يسمونه بيع بشرط القرض، أو يحصل أيضا بالإجارة. أني أجر لك بيتي قد إجارة بالسوق يسوى سعر المثل السوقي 250 ألف بالشهر، أنا راح أجر لك بيتي بالشهر 50 ألف، بس بشرط تقرضني 5 ملايين أرجع لك إياه بعد مرور 10 أشهر مثلا. هذا يسموه بيع أو إجارة بشرط القرض. هذا وقع محل خلاف عند الفقهاء، فبعض الفقهاء قال يجوز، وبعضهم قال لا يجوز، وبعضهم احتاط قال لا يجوز على نحو الاحتياط. شنو الفرق بين الموردين؟ المورد الأول يسمون الفقهاء قرض جر بيع أو إجارة، يعني أنا أقرضك بشرط شنو؟ تبيع لي أو تأجر لي. هاي المعاملة الثانية يسموها بيع أو إجارة بشرط قرض، فأكو فرق بين الموردين. إحنا اللي معروف بالحرمة واللي دلت عليه النصوص والروايات القرض بشرط النفع، يعني أنا أقرضك بشرط تبيع لي حتى أحصل منفعة البيع والإجارة. القرض اللي يجر نفع هذا حرام، أقرضك بشرط تبيع لي بأقل من قيمة المثل أو تأجر لي بأقل من قيمة المثل، هذا قرض جر نفع فهو حرام، هذا حرام باتفاق الفقهاء جميعا. المحل الخلاف وين وقع؟ وقع بهذا الثاني اللي هو من هو بيع أو إجارة جر قرض. المعروف الحرمة القرض اللي جر النفع حرام، زين إذا عقد هو جر القرض هذا هم حرام أو غير حرام؟ معروف عند الفقهاء أو مشهورهم أنه هذا ليس بحرام بل يجوز، لكن سماحة السيد يحتاط لزوما بحرمته وعدم جوازه من ياجهة، من جهة أنه يؤدي نفس منفعة جر النفع، لأنه إذا أني بعت لك أو أجرتك بادام بشرط القرض يعني هو جاي يؤدي نفس منفعة ماذا؟ جر المنفعة، لأن هم مجرورة بشرط الانتفاع بالقرض، فلهذا يرى أن مؤداه واحد فيحتاط لزوما بأنه لا يجوز. لاحظت الفرق بين الموردين؟ رح نعيده. إحنا شنو عند الحرام؟ عندنا الحرام القرض جر نفع فهو حرام، فهو ربا وحرام. إذا أني أقول لك أقرضك 100 ألف بشرط تبيع لي أقل من القيمة أو تأجر لي أقل من القيمة، هذا يسمو قرض جر نفع، قرض جر بيع أو إجارة فهو حرام، واضح باتفاق الفقهاء قرض جر نفع فهو حرام. هذا المورد الثاني أبيع لك أو بأقل من القيمة، أأجر لك بأقل من القيمة بس بشرط تقرضني، هذا يسمو عقد جر قرض، هذا هم حرام أو ليس بحرام؟ مشهور الفقهاء قالوا ليس بحرام، لأن الحرام هو منه قرض جر نفع مو عقد جر قرض، فلهذا قالوا يجوز، لكن سماحة السيد يحتاط لزوما بعدم جوازه لأنه يراه نفس المؤدى هم يجر نفع، فلهذا احتاط لزوما بأنه ما يجوز على الأحوط لزوما. نعم. أما الكلام في مسألة 868 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.